بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله في كتابه نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى مهمات محاسنه، قال رحمه الله: فإذا كان المخلوق الناقص من كل وجه، ضعيف العلم، ضعيف الإرادة، ضعيف القدرة، ضعيف العمل، قد علمه الله ما لم يكن يعلم من علوم الطبيعة والمادة، حتى تمكن الناس من الطيران في الهواء والغوص في لجج البحار والتخاطب من مشارق الأرض ومغاربها وغير ذلك من المخترعات الحديثة، فكيف بمن هو على كل شيء قدير، الذي انقادت لقدرته عناصر العالم العلوي والسفلي، ونفذت مشيئته في جميع الكائنات، وأحاط علمه بكل شيء، وأظهر البراهين القاطعة والأدلة الواضحة على صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله من أدلة عقلية ونقلية وفطرية وكونية، فبعدا للمكذبين، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مقطع في غاية الجمال والقوة والحجة البالغة القاطعة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فإن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ضرب مثلاً على قدرة الله ووحدانيته بما أقدر عليه الخلق على ضعفهم وحقارتهم وقلتهم وضعف قدرتهم وضعف علمهم، فقد أوصلهم الله إلى علوم تدع الحليم حيران، ومخترعات عظيمة، تغير في المركوبات والملبوسات، تغير في السلاح، فهناك آلات تجوب الجو عرضاً وطولاً، وهناك آلات تجوب البحار وتغوص في أعماقها، وهناك إشعاع يكشف الأمراض في جسم الإنسان ولو كان بحجم الذرة، ويدرك الميكروبات والجراثيم حتى في الهواء بالمكبرات الصوت، بمكبرات الأجسام الصغيرة تجعلها كبيرة، بل توصلوا إلى أن النطفة عبارة عن حيوانات تتحرك وترى بالمكبر وكأنها حيوانات تسبح في رحم المرأة، وتوصلوا إلى أمور كثيرة، إلى رؤية الجنين في بطن أمه، وإلى كونه ذكراً أو أنثى أو بعض العلامات التي تدل على ذلك. وهنا أنبه إلى مسألة قد تلتبس على البعض، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المشكلة التي قد يتصورها البعض، وقد جاءتنا أسئلة حتى من الغرب والإجابة واضحة ولله الحمد أوضح من الشمس، يقولون أليس هذا من ادعاء علم الغيب؟ يعني كونهم توصلوا إلى معرفة الجنين في بطن أمه بواسطة الآلات والإشعاع وتبيين كونه ذكراً أو أنثى، مع أن هذا أحياناً قد يخطئون فيه في بعض الأحيان، وكيف يكون هذا مع قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام؟ هل الآية تعارض هذا الاكتشاف؟ لا تعارض، والجواب بسيط جدا، وذلك أن الله يعلم ما في الأرحام بدون حجب وبدون وسائل، يستوي عنده في العلم الصغير والكبير، يعلم السر وأخفى، فهو يعلم ذلك من فوق سبع سماوات بدون وسائل وبدون وسائط. أما ما وصل إليه الأطباء والمخلوقون من ذلك فإنه علم محسوس بواسطة ماذا؟ الآلات، يرونه بالعين المجردة، يعني بالكشف التلفزيوني الإشعاعي يرون الجنين وهو يتقلب في الرحم، وحتى نبض قلبه يعرفونه فيتوصلون إذا هل هذا الجنين حي في بطن أمه أو ميت. هذا كله بالآلات وبالوسائط والوسائل، أما علم الله عز وجل فإنه بدون وسائل وبدون وسائط، يعلم السر وأخفى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وفوق كل ذي علم عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا هو الجواب، المخلوقون يعلمون بعد استخدام كثير من الآلات والوسائل، ومع هذا قد يخطئون. أما الخالق سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإنه جل وعلا يعلم ذلك كله من فوق سبع، يعلم ذلك كله من فوق سبع سماوات. علم بدعاء، سمع دعاء يونس ورآه في ظلمات ثلاث، ظلمة الحوت وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، ويعلم الجنين في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، فهو يعلمها سبحانه وتعالى بدون وسائل وبدون وسائل، وهو الذي علم الخلق الوصول إلى هذه المكتشفات. فهو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إذا كان يعلم السر وما هو أخفى من السر، فلذلك وفق هؤلاء إلى هذا العلم الذي اكتشفوه، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. أوليس الذي أقدرهم على ذلك قادرا على كل شيء؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم ماذا؟ هو أشد منهم قوة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. لا حد لعلمه سبحانه وتعالى بلا ابتداء وبلا انتهاء. يعلم ذرات الكون، يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تفضل.
وكذلك الشرائع والأوامر والنواهي كلها على وفق الميزان الصحيح، لأنها تضمنت الأمر بكل خير نافع والنهي عن كل شر ضار، فما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ولا أخبر بشيء فجاء على خلاف المحسوس المعقول.
هذا لما علمنا، لما بين الشيخ مسألة علم الله سبحانه وتعالى فيما خلق وما حدث من مكتشفات في ذلك، بين أن أوامره ونواهيه فإنها وفق مقتضيات الشرع والعقل، ولا يمكن أن يتصور أن المأمور به يخالف العقل الصحيح الذي لم يتلوث، ولا أن ما نهى عنه تبارك وتعالى من محرمات ونواهي يخالف العقل الصحيح غير المريض الملوث، لأنه عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئته نافذة وإرادته عامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه.
وما من علم صحيح يوجد في أي أمة كانت إلا وقد دعا إليه وأرشد ونبه الخلق على سلوك طريقه، وما من عمل صالح نافع إلا وقد أمر به وأرشد إليه، وكلما ازدادت الجماعات أو الأفراد في القيام به علت درجتهم وارتقوا في درج الكمال.
يقول الشيخ إن أي علم نافع موجود في هذه الحياة فإن الله عز وجل هو الذي علمه الناس وأقدرهم عليه، وهو من دلائل كمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى، فعلم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. وكذلك ما من عمل ينفع الناس من أعمال الدنيا والآخرة إلا بينه لهم وأوضحه أيما إيضاح، بين الحلال والحرام، السنة والبدعة، والتوحيد من الشرك، كل ذلك قد بينه الله عز وجل. وحتى في أمور الدنيا بين للناس ما يصلح معاشهم ومعادهم، فيجب أن نذعن لذلك وأن نسلم به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم.
ولقد خضعت أرباب العقول لهدايته وشرائعه وإصلاحه الكامل، ولقد حاول أعداؤه الانتقاد على بعض أفراد الشرائع لفرط العداوة والهوى والتعصب، فبين بالبراهين الواضحة بطلان انتقاداتهم، وأن الشرع مطلقا من دون قيد وشرط قد مشى على الصراط المستقيم أصولا وفروعا، وأن كل أمر خلصت مصلحته أو كانت مصلحته أرجح من مضرته فقد أمر به، وما خلصت مفسدته أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة إلا وقد نهى عنه. واعتبر هذا الأصل في العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها تجدها شاهدة لهذا الأصل الشرعي المؤيد بالبراهين.
بيّن أيضاً هذا امتداد لبيان أنه يعني ما بيّنه للناس من أمور الشرع إنما هي لحكمة بالغة، وقد بيّن فيها ما يصلح البلاد والعباد، وليس فيها ما يخالف العقل الصريح، وليس فيها ما يخالف الفطرة، وليس فيها ما يخالف ما تسعد به البشرية في دنياها وآخرتها. ولذلك فإنه بيّن لهم ما يحتاجونه بياناً شافياً واضحاً. فمن عمل لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله سيحييه حياة طيبة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى قد شرع للأمة ما يكون سببا في سعادتها في الدنيا والآخرة، متى عملت به وقامت به خير قيام وأدته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك بقدر ما يتهاون الناس بالدين وبأمور الشرع بقدر ما يظهر فيهم الفساد والفرقة والبغضاء والحسد والفتن التي يتعرضون لها. فحل كل الحل في الدين في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، فإن من طبقه تطبيقا صحيحا سعد في دنياه وفي آخرته وكان وعدا عند الله وعهدا على الله أن يسعده في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والمهم في هذا كله أن نعود إلى الله وأن نطبق الشريعة عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا ووصية وحدودا وفي سائر الأحكام. بهذا يسعد الناس في الدارين. نعم.
ومن محاسن هذا الدين ما أمر به من أداء الحقوق للأهل والأولاد والمماليك وحقوق الراعي والرعية بعضهم لبعض، فكلها مطابقة للعدل والصلاح والإصلاح. وقد نبهنا على بعض هذا الحكم في كتابنا السؤال والجواب.
يعني كل ما شرعه الله عز وجل وبينه فيه إصلاح للفرد والمجتمع، وفيه إبعاد عن الفساد، حتى إنه ما داموا متمسكين به فهم على خير وسيلقون خيرا، وكلما تخلوا عنه بقدر ما فسدت أحوالهم. نعم.
وكذلك المواريث وتفاصيلها الجميلة والمعاملات الواسعة بين الناس كلها مبنية على العدل والمصلحة، وتمام الانتظام المشتمل على مصالح المعاش والمعاد.
تأمل يا رعاك الله ما شرعه الله عز وجل للناس من معاملات، من بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو رهن أو عارية أو قراض أو مضاربة أو شركات جائزة. وكلما يعني حده من حدود وقصاص وما إلى ذلك، وكلما شرعه من وصية وأمور في الأوقاف وما إليها، كل ذلك لو طبقه الناس لسعدوا في الدنيا والآخرة. كل ذلك لحكمة بالغة قصد بها أن يكون الناس على صلة بربهم وبأحكام ربهم. فكلما طبقوا تلك الأوامر وتطبق ذلكم التشريع في كافة مناحي الحياة، كلما سعدوا أو سعدوا في دنياهم وفي آخرتهم. نعم فضل.
ومن محاسنه ما شرعه من الحدود على الجرائم، على الجرائم وتنوعها وصفاتها بحسب الجرائم، لما يحصل بها من تمام الردع والزجر على أكمل وجه وأعدله.
أعد.
ومن محاسنه ما شرعه من الحدود على الجرائم وتنوعها وصفاتها بحسب الجرائم، لما يحصل بها من تمام الردع والزجر على أكمل وجه وأعدله.
من فضل الله عز وجل أن شرع للمسلمين الحدود الشرعية والقصاص من قطع يد السارق وقتل القاتل وحد الشارب وحد القاذف والقصاص على اختلاف أنواعه، سواء قصاص في الأنفس أو قصاص في الأطراف. كل ذلك قد كفل الشرع المحافظة عليه من أجل حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض. كل هذه الأشياء قد شرعت لحفظ هذه الكليات الخمس، التي هي ماذا؟ الدين والعقل والمال والعرض والنفس. وحفظه لا يتأتى إلا بشرع تلك الحدود. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله نكالا بإيش؟ بما كسبا والله عزيز حكيم. كذلك في حدود الخمر وبين أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبين سبحانه الحد، حد القذف حتى لا تنتهك أعراض المسلمين، وبين حد السرقة والقطع حتى لا تنتهك أموال المسلمين، وبين القصاص حتى لا يتساهل الناس في القتل، وبين حد المحاربين حتى لا ينهمك الناس ويهلكوا في قطع الطرق. وهذا كله عواقبه عظيمة إذا طبقه المسلمون، فإنهم سيعيشون أمنا وسلاما وراحة ورغدا في العيش وتوفيقا من الله تبارك وتعالى قبل كل شيء.
ومن أجل محاسن هذا الدين أنه أحل كل طيب من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والأقوال والأفعال، وحرم كل خبيث منها، وأنه ما من طريق محرم يتوهم المتوهم أن الحاجة أو الضرورة تدعو إليه إلا وفي الطريق المباح غنية عنه وفسحة مع ما اشتمل عليه المباح من المنفعة والخير.
كذلك لو تأملنا ما بينه الله عز وجل من الحلال والحرام والمكروه من مسألة البيع والشراء كذلك والإيجار والاستئجار وما أحل لنا من حلال وما حرمه من حرام، ما حرم إلا ما فيه ضرر على الإنسان، وجعل الأصل في الأمور الحلم حتى يرد الدليل الحظر من الشارع. قال الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ماذا؟ إلا الميتة والدم ولحم الخنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. إذن ما حرم إلا ما فيه ضرر، والله ما حرم إلا ما فيه ضرر محض على الناس، وأما ما ينفع الناس فإنه لم يحرم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصا في الحياة الدنيا خالصة في الدنيا قل هي الذين آمنوا خالصة يوم القيامة كذا، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. انتبه، شو انظر إلى الآن أكثر المحرمات أم الحلال؟ الحلال، بل كل شيء حلال إلا ما نص الشرع على تحريمه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فالحرام لا يعتبر ذرة بالنسبة لما أحل الله لنا. ولذلك اتفق العلماء على أن الأصل في الأمور الإباحة، الأصل الإباحة ما لم يرد دليل الحظر، والأصل في العبادات التوقيف ما لم يرد دليل ماذا؟ التشريع. علينا أن نتنبه لهذا، فديننا دين الفطرة ودين الخير ودين الدين الذي تمشى مع الفطرة السليمة التي لم تتلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق أو نحو ذلك. نعم.
وبالجملة فقد بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق، فكل علم نافع وعمل صالح فقد دعا إليه وجاء به، وظهر ذلك في أخلاقه الكريمة وأخلاق أمته القائمين بدينه، فكان في أخلاقه الجميلة المتنوعة وأخلاق أمته القائمين بما جاء به علما وعملا، وآثار هذا الدين في علومهم وآثار هذا الدين في علومهم وأخلاقهم وتربيتهم العالية، وما فاقوا به الأولين والآخرين أكبر شاهد ودليل على كمال دينهم الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه.
هنا أيضا يضرب مثالا بما أودع الله في هذا الدين من الأمر بحسن الخلق الذي تمثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، طبقوا القرآن. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ويقول الله في حق لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان يتصف بالحلم والرفق والأناة، كان يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. ويقول: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، يعني من الأجر، حتى مع أعدائه، حتى مع غير المسلمين. انظر إلى ضربت لكم بالأمس قصة الرجل اليهودي الذي جاء يستقضي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر لكم الآن حديثا آخر يتعلق بالرفق والأناة والحلم. قالت له اليهود يوما، اليهود أعداء الله، قالوا: السام عليك، يعنون من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، ما زاد على ذلك، يعني عليكم ما قلتم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، لم لا ترد عليهم؟ فقال لها: لقد رددت عليهم، فقلت: عليكم يا عائشة، إن الرفق، يا عائشة، يا عائشة، الرفق ما كان في شيء إلا زانة، إن الله رفيق يحب ماذا؟ يحب الرفق. هو رد عليه لكن بأسلوب جيد يخرسهم ولا يثير فتنة. ولما طرق عليه رجل بابه يوما استأذن على الدخول، وقال: بئس أخ العشيرة، لأنه يعرف أن سيرته غير حميدة. ثم إنه لما جاء ألان له الكلام وتبسط معه وتطلق في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت ثم تطلقت في وجهه. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشة؟ فاحشة بالقول. إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. وفي قصة بول الأعرابي في ناحية المسجد، فانتهره الصحابة ثم قال: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، دعوه يكمل لأنه قد يتضرر لو توقف. فلما فرغ قال له: يا أخي، إن المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك. ثم أمر بنضح، بصب ماء، ذنوب من ماء على المكان، حتى ذهبت آثار البول. فالأعرابي فرح بتوجيهه وقال: اللهم ارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني لأنه وجد توجيهه غير توجيه الذين انتهروه: اللهم ارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. وإن الجارية أو العجوز لتأتي وتأخذ بيده، ليس معنى ذلك أنه يلمسها، وإنما يمشي معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ماذا؟ نهى عن المصافحة، ولم يصافح النساء، قال: إني لا أصافح النساء. وقال: لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومعنى المقصود تأخذ بيده، يعني أنه يمشي معها، ولا شك أنها متسترة وغير متبرجة، يمشي معها وتقول له كلاما فيقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم، يقضي حاجتها. سبحان الله. انظر إلى أخلاقه مع أهله، لما تزوج عائشة رضي الله عنها لا تستغرب هذا الهدي، إن الله لا يستحي من الحق، وناولتهم من حوله من الصحابيات قدحا من اللبن فجعلها تشرب أولا، ثم أخذ يتحسس موضع إيش؟ موضع فيها، وشرب منه. انظر لطفه مع أهله، وكان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تقول عائشة رضي الله عنها سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت طفلة صغيرة لما أخذها، فلما سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسابقته، فلما حملت اللحمة يعني سمنت سابقته فسبقني. وكان يجعلها يعني يحملها على ظهره لأنها كانت صغيرة لترى الأحباش وهم يلعبون بماذا؟ بالرماح. وفي هذا جواز نظر الرجل إلى المرأة، جواز نظر المرأة عفوا، نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن في ذلك ماذا؟ فتنة، إذا لم يكن ذلك ناتجا عن فتنة. أما إذا كان وسيما أو كان النظر نظرة إعجاب وغرامية لا، هذه لا تجوز من الطرفين. أما الرجل لا ينظر أبدا إلى النساء ولا سيما من لم تتستر منهن، فالنظرة الأولى لك والثانية عليك. وكما تعلمون الحديث العين تضري وتزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويريد، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهذا مما استدل به أهل السنة على أن الأعمال داخلة في ماذا؟ في مسمى الإيمان. فاحذروا أيها الإخوة من النظر المحرم، واحذرنا أيتها الأخوات من النظر المحرم، لا سيما في القنوات التي فتنت الناس، احذروا من ذلك كله. هذه نماذج سقتها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخلاق المسلمين من بعده، وكثيرا من البلدان الإسلامية فتحت بالأخلاق الفاضلة، فمعظم دول شرق آسيا لم تفتح بالسيف، اندونيسيا ماليزيا وما حوى أقصى بلاد الهند وبعض الجزر في البحر وبعض المجاهل البلاد الإفريقية، هذه إنما فتحت بأخلاق المسلمين الخلص الذين كانوا قدوة صالحة في الاستقامة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فضل.
وما حصل النقص على المسلمين إلا بتركهم لبعض دينهم، فحيث كان قيامهم بالدين تاما كانت أحوالهم كلها مستقيمة، وحيث ضعف قيامهم به حصل النقص بحسب ذلك، فهذا برهان على أن الصلاح يدور مع دين الإسلام وجودا وعدما، فأصل الصلاح وفرعه وقيامه وتمامه بسلوك دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم والحق المبين، وما سواه من كل دين يعارضه فهو منبع الشر والفساد والإفساد للعقائد والأخلاق والأعمال والدين والدنيا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
هنا بين الشيخ في آخر هذه الرسالة أن كل صلاح للبشرية إنما هو ناتج عن استقامتهم على دين الله، وكل فساد يحصل للناس إنما هو نتيجة حتمية لبعدهم عن الدين. فمن استقام على الإسلام أسعده الله في الدنيا والآخرة. المؤمن كما قلنا بالأمس ونقلنا كلام السلف إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. بقدر ما يسود الدين وتنتشر أخلاق الإسلام وتقام حدود الإسلام ويعمل الناس بالدين ظاهرا وباطنا، بقدر ما تصلح أمورهم ويقل عندهم ماذا؟ الفساد. وبقدر ما يضعف دينهم ويبتعدون عنه أو يضعف في نفوسهم، بقدر ما ينتشر ماذا؟ الفساد. والأمثلة ماثلة أمامكم أيها الإخوة. فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عندهم تقصير في جنب الله عز وجل، والله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول الآية التي ذكرناها قبل قليل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بقدر ما تحافظ على دينك بقدر ما يحفظك الله ويكلؤك ويرعاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله ماذا؟ يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم يرده الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بأمر لم يرده الله عليك فإنهم لن ينفعوك. جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن الصلاح والفساد مترتبان على الاستقامة أو عدم الاستقامة. فمن استقام على دين الله صلح أمر دينه ودنياه، ومن بعد عن دين الله ضاع أمر دينه ودنياه. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذا أردت السعادة فاستقم على دين الله. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فمن اتبع هداي فإيش؟ فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالتقوى والاستقامة على طاعة الله هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يتق الله ماذا؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تأملوا هذه الآيات. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وحتى السلام من الفتن التي تجتاح البلاد والعباد المخرج منها تقوى الله سبحانه وتعالى. جاء جماعة إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى فقالوا لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ فقال رحمه الله المخرج منها تقوى الله. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ماذا؟ ثواب الله. وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم ختم بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، فمن توكل على الله كفاه. حسبنا أي الله كافينا، ونعم الوكيل هو، فهو حسب من توكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. من توكل على الله كفاه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام عندما أرادوا تحريقه في النار، فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
ولو لم يكن من محاسن هذا الدين الإسلام إلا هذا القرآن العظيم الذي هو روحه وأساسه ومنبعه، الذي احتوى على ما لم يحتوي عليه كتاب طرق العالم منذ أنشأ الله العالم، حيث احتوى على كل علم نافع ومعارف صحيحة وأخبار صادقة وعقائد جليلة وأحكام جميلة وأخلاق حميدة وصلاح وإصلاح للدين والدنيا جميعا، وبلاغة عالية وغيوب صادقة مطابقة، وإحقاق لكل حق وإبطال لكل باطل، لكفى به شرفا وفضلا وعلوا وارتفاعا.
ذكر الشيخ رحمه الله بأن أعظم ما يسعد البشرية هو كتاب الله تبارك وتعالى، فمن طبقه قولا وعملا واعتقادا سعد في الدنيا والآخرة. هذا الكتاب فيه توحيد الله الخالص في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيه التشريعات العادلة العظيمة، فيه الحدود الرادعة العظيمة، فيه الأخلاق الفاضلة العظيمة، فيه الآداب السامية الجمة، فيه قصص الأولين وما جرى لهم مع أممهم الذي فيه العبرة والعظة: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، فيه الإيمان بالغيب، فيه ما يرقق القلوب ويقربها إلى الله ويحذر مما يضاد ذلك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فيه الخير كل الخير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلام الله عز وجل الذي من آمن به قولا وعملا واعتقادا سعد في دنياه وآخرته.
وهو الكتاب الذي لو جعلته جميع الأمم أمامها لقادها إلى كل سعادة وفلاح، ولمنعها من كل انهيار وشقاء، وليس هذا مجرد دعوى ومبالغة، بل هو أقل ما يقال عن القرآن، ومن عنده أدنى فهم وإنصاف اعترف بذلك بلا ريب، لأنه مشتمل على جميع وجوه الإعجاز الذي هو آيات بينات وبراهين ساطعات من جهة لفظه وحسنه وبلاغته وأسلوبه العجيب، بحيث لا يقاربه أي كلام كان.
هذا
نعم.
بعد ذلك
ومن جهة ما فيه من علوم الغيب التي
كمل ما يتعلق بالقرآن.
نعم. ومن جهة ما فيه من علوم الغيب التي وقعت مطابقة للواقع في زمان النبوة وبعده، لا تزال تظهر حينا بعد حين، ومن جهة اتفاق معانيه وعدم الاختلاف، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن جهة ما اشتمل عليه من العلوم الراقية الشرعية والتشريعية والكونية، ومن جهة عجز الخلق عن معارضته ومناقضته وإبداء خلاف ما أخبر به، مع التحدي التام للأولين والآخرين، فلا تعارض ألفاظه ولا معانيه. ومن جهة تحقيقه لأمور كانت مجهولة للخلق من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن موجودة في زمن البعثة، كما قرر ذلك حكماء هذه الأمة في الأزمنة الأخيرة، فهو أكبر دليل وبرهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين الذي استمد منه هو دين الله حقا، الذي شرعه لعباده وجعله موصلا إلى سعادة الدنيا والآخرة، وجعله موصلا إلى سعادة الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق. قال ذلك وكتبه الفقير من جميع الوجوه، الفقير إلى الله من جميع الوجوه، عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقله من خط المؤلف الفقير إلى مولاه محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام، بتاريخ 3 ذي الحجة لعام 1401 للهجرة.
جزاك الله خير. الشيخ رحمه الله ختم الرسالة، ختم هذه الرسالة ببيان بعض ما يتميز به القرآن الكريم، وقد ذكرنا الكثير منها، ومنها ما مر ذكره من كونه عني بالعلوم النافعة، من توحيد الله عز وجل وربط الخلق به، ومن التشريعات المباركة الصالحة لكل زمان ومكان، ومن بلاغته وأدبه ورقي أسلوبه وجزالة ألفاظه وعظم معانيه، من اختصاره يورد اللفظ القليل كما هو معلوم الذي يدل على المعنى الكثير. انظروا مثلا إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأنها بين الطريقين لا ثالث لهما، طريق الخسران الذي يجب الحذر منه، وطريق النجاة وهو الإيمان والعلم والعمل الصالح والصبر على الأذى في والحق واتباع الحق والصبر على الأذى في سبيل ذلك. لذلك فإن هذا الكتاب العزيز هو مصدر سعادة الإنسان والبشرية، متى تمسكت به وجعلته دستورا لها وآمنت به وشرفت بتطبيق مبادئه من إحلال الحلال وتحريم الحلال وتحريم الحرام وتوحيد الله عز وجل وتطبيق حدوده وحروفه ومعانيه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى يكون قائدنا إلى رضوانه وجنات النعيم سبحانه وتعالى. وبغير هذا التطبيق لا يكون كذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فتنبه يا عبد الله إلى هذه المسألة وإلى أهمية القرآن والعناية به، وأنه مصدر سعادتك في الدارين، وأنه لا فلاح لنا ولا نجاح إلا بتطبيقه تطبيقا عمليا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا شك أن الكلام في القرآن ينطبق على الكلام في السنة سواء بسواء، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، فلا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله قبلناه، يعني ويترك السنة، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، فعلينا أن نؤمن بها وأن نعمل بها، وهي والقرآن الكريم على حد سواء. فالسنة تخصص القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه وتبين مجمله وتوضح مبهمه وتفصل ما أجمل من الشريعة، فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نفهم ذلك حق الفهم. وهذه رسالة عظيمة مباركة قد تم الفراغ منها ومن شرحها والتعليق عليها في مسجد الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله تعالى، وهو في يوم الجمعة تم الفراغ من هذا المسجد في يوم الجمعة تم الفراغ من هذه الرسالة في هذا المسجد بعد عصر يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم سنة 37 و400 للهجرة النبوية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.